بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن حفظ الحديث قرأ البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب بيع المدبر. المدبر هو العبد أو الأمة الذي يقول سيدهما: أنت حر أو أنت حرة دبر حياتي، أي إذا مت فأنت حر، أو يقول الأمة: إذا مت فأنت حرة، أي يكون عتقه معلقا بوفاة سيده، أي أنه دبر حياة سيده بعد موت سيده سيكون حرا. فهذا هو معنى مدبر، أي الذي يكون دبر حياة سيده إذا مات سيده يكون حرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي من الثقات الحفاظ، أخرج حديثه الجماعة. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، كنيته أبو سفيان الكوفي من الثقات الحفاظ، أيضا حديثه عند الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي خالد البجلي مولاهم الأحمسي أبو عبد الله الكوفي، أخرج حديثه الجماعة. قال: عن سلمة بن كهيل، سلمة ابن كهيل ابن حصين الحضرمي أبو يحيى الكوفي، حديثه عند الجماعة أيضا. قال: عن عطاء، عطاء ابن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم القرشي الفهري الجمحي مولاهم من الثقات الفقهاء، حديثه عند الجماعة. قال: عن جابر، جابر ابن عبد الله ابن حرام الأنصاري أبو عبد الله المدني من المكثرين في رواية الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر، أي باع عبدا مدبرا في حياة سيده كما سيأتي شرحه بعد قليل إن شاء الله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء العطاردي البغلاني من الثقات الأثبات، أخرج حديثه الجماعة. وقتيبة رحمه الله شيخ لأصحاب الكتب السبعة، كلهم روى عنه مباشرة إلا ابن ماجه رحمه الله فروى عنه بواسطة. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي من ثقات الحفاظ، وهو مخرج له عند الجماعة. قال: عن عمرو، عمرو هو ابن دينار المكي، كنيته أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم من الثقات الأثبات، حديث عند الجماعة. قال: سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باع المدبر كما يأتي في ذكر القصة إن شاء الله. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثم النسائي الحرشي مولاهم من الثقات الأثبات، حديثه عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه. ومعنى هذا أن الترمذي لم يخرج له، الترمذي لم يخرج لزهير بن حرب. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري القرشي أبو يوسف المدني. قال: حدثنا أبي، هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المتقدم ذكره، كنيته أبو إسحاق الزهري عن صالح، صالح وابن كيسان، وهو يروي عن الزهري، والزهري أصغر منه. قال عن صالح قال حدث ابن شهاب، مر معنا بالأمس محمد بن عبد الله بن عبيد الله الزهري أو بكر القرشي، أن عبيد الله، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي، كنيته أبو عبد الله ثقة فقيه، أن زيد بن خالد، زيد بن خالد هذا الصحابي الجهني، أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، غير متزوجة، وهي من الإماء من الرقيق من العبيد، قال جلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة، يعني كأنه قال الكلام ثلاث مرات أو أربع مرات، اجلدوها ثم إذا زنت اجلدوها، وفي الثالثة أو في الرابعة قال ثم بيعوها. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي، كنيته أبو القاسم المدني، حديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي وابن ماجه وللنسائي، أيضا أخرج حديث النسائي في مسند مالك. قال أخبرني الليث ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري من الثقات الحفاظ عن سعيد، سعيد هنا هو ابن أبي سعيد المقبري وكنيته أبو سعد ثقة فاضل، عن أبيه سعيد ابن أبي سعيد يروي عن أبيه، وأبوه كنيته أبو سعيد واسمه كيسان المقبور المدني وكنيته أبو سعيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، يعني كان الزنا عليه بينة، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يوبخ ولا يلوم، بمعنى أنه يحثها على العفة والطهارة ويهيئ البيئة المناسبة لها، فإن شأن الإماء التساهل، فإنهم في منزلة نازلة عن باقي الناس، فربما يتساهلون في هذه المعاصي والذنوب، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا الباب دلالة واضحة في كتاب البيوع، فهو في شأنها المسألة ما حكم بيع مدبر، والمدبر هو العبد الذي يكون دبر حياة سيده ينتقل من الرق إلى الحرية إذا مات سيده. قد ذكر الحافظ رحمه الله في شرحه هنا أن في رواية النسفي وفي نسخة الصغاني حذف هذا التبويب، فتكون الأحاديث المذكورة هنا تابعة للباب الذي قرأناه بالأمس، وعلى هذا المعنى فتكون دلالة هذه الأحاديث واضحة، فإنها كلها في مسألة بيع الرقيق، فعلى نسخة الصغاني ورواية النسفي فإن فيها أن البخاري حذف وألغى هذا التبويب وأعاده في كتاب العتق، هناك بوب بابا آخر باب بيع مدبر، فعلى هذا المعنى تكون هذه الأحاديث تابعة للباب الذي قرأناه بالأمس، هذا إذا ألغينا هذا الباب. وعلى إثباته فهو باب يدل على جواز بيع مدبر، كما أننا قد أخذنا بالأمس جواز بيع الرقيق وأنه مباح، والمدبر يجوز بيعه، واستدل البخاري رحمه الله لهذه المسألة بحديثين، حديث جابر ذكره من طريقين، وحديث أبي هريرة ذكره من طريقين. حديث جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر، هذا الحديث جاء في قصة طويلة رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهو أن رجلا من الأنصار عليه ديون وأيضا محتاج وما له إلا عبد، فدبره أي قاله أنت إذا أنا مت فأنت حر، وهذا الأنصاري محتاج وأيضا عليه ديون. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره أي أنه دبر عبده، باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد بثمانمائة درهم لنعيم بن نحام وأعطى قيمة لسيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ألغى التدبير هذا، ألغى العتق عن دبر، لأن الأنصاري كان محتاجا وكان مديونا، ومعلوم أن العتق مستحب وقضاء الديون واجب، ولهذا ألغى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتق المدبر الذي يكون دبر الحياة، وباع هذا العبد وأعطى قيمته لسيده. فالحديث عند البخاري هنا في هذا الباب مختصر، وقد جاء في باب آخر وفي كتب أخرى عند مسلم وغيره القصة مطولة كما سمعتم قبل قليل. أما دلالة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد من الطريقين على جواز بيع مدبر فواضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد إلى بيع الأمة الزانية التي تكرر زناها، فيكون الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة بيع مدبر بالعموم. فإذا كانت الأمة مدبرة أو غير مدبرة يجوز بيعها، فيستدل بالعموم على أنه يجوز بيع الأمة الزانية، سواء قد قالها سيدها أنت حرة دبر حياة أو لم يقل، سواء كانت مدبرة أو غير مدبرة يجوز بيعها ولو كانت زانية. قد يقول قائل كيف تباع وهذا عيب؟ يبين، فقد يأتي إنسان يريد هذا النوع من العبيد لأمر ما، فالإنسان إذا عنده أمة أولا يحاول أن ينظر لها طريق العفاف، إما أن يزوج هذه الأمة على عبد أو على حر، أو هو يعني يعاشرها حتى تبتعد عن الفجور وتجلد الحد ولا يثرب عليها، بل يشجعها ويحثها على العفة والطهارة، فإن تكرر منها الفعل فله أن يبيعها ويبين عيبها، فلا حرج في بيع هذه الأمة لأنه قد بين العيب. أما إذا باعها ولم يبين العيب للمشتري الجديد فهذا غش ولا يجوز. إذن هذا الباب اليوم، بيع مدبر ودلالته واضحة لكتاب البيوع، والأحاديث التي استدل بها البخاري على هذه المسألة واضحة. باب بيع مدبر أي جواز بيع العبد المدبر، ولا إشكال في هذه المسألة، لأن بعضهم قد يقول كيف أن السيد يوعده يقول له إذا مت أنت حر ثم يلغي هذا العتق المعلق؟ نقول هذا معلق بصفة فله ذلك. مثلا لو أن سيدا في الضالع وسافر مع عبده فقال له إذا وصلت إلى عدن فأنت حر، ثم وصل مثلا إلى الحبيلين أو إلى العند أعجبه شيء في الطريق وأراد أن يشتريه وما عنده قيمة، والمتقدمون كانوا يتبايعون، هذا يدفع البعير وهذا يسدد بعبد أو بحيوان أو ببضاعة أخرى، فربما الأثمان كانت قليلة ويتبايعون بالعبيد والإماء والحيوانات. فلو مثلا وصل إلى العند أو الحبيلين ووجد شيئا وأعجبه ويريد أن يشتريه وما عنده مال، فيدفع العبد قيمة لهذا الشيء ولا حرج عليه، لكن يكون يعني كاذبا وآثما إذا وصل إلى عدن ولم يعتقهم، لأنه وعده وعليه أن يفي بوعده، وهذا ليس من أخلاق المؤمنين أن يعد ولا يفي. فلو وصل إلى عدن ثم لم يعتقه نقول هنا أنت كذبت وأنت آثم. أما إذا باعه في الطريق فهذا عبده وهذا ماله وله أن يرجع في العتق المعلق بأمر، وهذا التدبير هو من هذا النوع، عتق معلق بالوفاء. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.